السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ولعله مر معنا ثلاث آيات، ونحن قلنا إن كثير من الآيات التي في آخر سورة آل عمران تحدثت عن غزوة أحد، مر معنا ثلاث آيات توضح وتفصل أعمال المسلمين في هذه المعركة، في معركة أحد. وعرفنا أن الآية التي مرت معنا هي أيضا قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالصحابة رضوان الله عليهم أو بعضهم لما انهزموا في معركة أحد تعجبوا: كيف ننهزم ونحن معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أن هذه الهزيمة بسببكم، بسبب اختلافكم وبسبب معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآية التي بعدها: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هذا الله سبحانه وتعالى قدره عليكم، والمؤمن إذا قدر الله عليه شيئا يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وأيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بالحكمة، وهو أنه ليعلم الذين صدقوا من المؤمنين ويعلم المنافقين، يبين المنافقين ويظهر أهل النفاق ويظهر أهل الصدق. ولذا تبين كثير من المنافقين في هذه المعركة، وأيضا تبين كثير من الصادقين في هذه المعركة. ثم أيضا الآية الأخيرة يخبرنا ربنا بقول بعض المنافقين، بعض المنافقين يقولون: لو أنهم جلسوا معنا في المدينة، لو قعدوا معنا في المدينة ما قتلوا. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ادرؤوا عن أنفسكم. وقلنا هذا تحدي، وآيات التحدي تدل على شيء معجز، معجز أنه ما يمكن أن يدروا عن أنفسهم الموت، متى ما جاء الموت لا يستطيع أحد أن يرده. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا المجاهدين أفضل الناس، الذين يموتون في هذه الدنيا هم المجاهدون بعد الرسل المجاهدون. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أنه ليس هناك شيء أفضل من الجهاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى شيء في الجمل السنام، وذروته هو الجهاد في سبيل الله. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث الصحيح في العشر الأول من شهر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ولا الجهاد. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. ولذا المجاهد الذي يرى يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، يجاهد لأجل الإسلام، يجاهد دفاعا عن العقيدة الصحيحة، يجاهد دفاعا أما أنه يجاهد دفاعا عن الوطن، ما هو الفرق بينه وبين الكافر؟ الكافر أيضا يجاهد دفاعا عن وطنه، وهذا يجاهد دفاعا عن وطنه، ولكن لابد أن يكون عند المسلم عقيدة لتكون كلمة الله هي العليا. يحافظ على المساجد، على الأذان، على الأعمال الصالحة. ولذا دائما ديننا دين الإسلام يحافظ على الاستقرار، يحافظ على استقرار الدولة واستقرار الناس، لا يكون هناك قتل، حتى أن رئيس الدولة إذا كان من الناس الطيبين المسلمين وخرج عليه أناس يسمونهم البغاة، إذا خرج أناس وقاتلهم الإمام أنت تقاتل معهم، قاتل معهم وتكون شهيد أيضا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، كلهم مؤمنين، لكن هؤلاء المؤمنين بغوا على الإمام، خرجوا على الإمام، وإذا خرجوا على الإمام كلنا نساعد الإمام لأجل الاستقرار والاطمئنان والبعد عن إراقة الدماء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف أن الشهيد الذي هو في الفضيلة بعد الأنبياء الذي يقاتل لأجل الإسلام، يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. آيتنا الليلة تتكلم عن الجهاد وترغب في الجهاد، ولكن ينبغي أن يكون الجهاد يا إخوان، أن يكون الجهاد تحت راية إسلامية، راية إذا أعلن الإمام الجهاد: يا عباد الله توكلنا على الله نجاهد في سبيل الله، ليس لنا عذر بعد ذلك، ما دام أن إمامنا أعلن الجهاد فنحن نجاهد ونرغب في سبيل الله عز وجل. ولكن هل يمكن للإنسان أن يقول: أنا أريد أن أخرج في الجهاد لأجل أموت ولأجل أكون شهيد؟ لا، أنت أخرج لأجل تكون كلمة الله هي العليا. أما أنك تريد تخرج للمعركة لأجل أن تكون شهيد، قال به بعض العلماء، لكن القول الراجح الذي بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تخرج المعركة لأجل يقتلونك، لا، وإنما تخرج لأجل تنتصر وتكون كلمة الله هي العليا وتستمر على الاتصالات. انظروا إلى هذه الآية المباركة، آية مباركة، وكل آيات القرآن مباركة وفيها خير وفيها تشويق. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 169 والآية التي بعدها 171 من سورة آل عمران، وهي موضوع درسنا الليلة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ليس قومية وليس وطنية، وإنما قتلوا في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طيب، ما نحسبهم أموات يا رب؟ ما هم؟ بل أحياء عند ربهم. يا سلام، عند ربهم يرزقون، يعني انتقلوا من حياة دنيئة إلى حياة أفضل، انتقلوا من حياة عند المخلوقين إلى حياة عند الخالق سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. آتاهم يعني أعطاهم، وآتاهم يعني جاءهم. بعض من الناس ما يفرق بين آتاهم وآتاهم، آتاهم يعني جاء، وآتاهم يعني أعطاهم. هؤلاء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يقولون سيأتي شهداء آخرين. لو أن المسلمين عرفوا فضل الموت في سبيل الله لكانوا يطيرون من الفرح في الجهاد في سبيل الله ولعزة الإسلام والمسلمين. ولهذا يقول ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا يريد الإنسان إذا ابتعد عنه الخوف ثم لا يحزن؟ هذا هو الذي يريده الإنسان، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا يقول الله عز وجل النعمة الأخرى، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا يضيع أجر المؤمنين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كريم، لا يضيع أجر الشهداء ولا يضيع أجر المؤمنين، وإنما يضاعف الحسنات. الجنة أيها الإخوة، الجنة غالية، الجنة غالية لأن حياها أبدية في نعيم مقيم أبدي، ولذلك لا يمكن للإنسان أن يدخلها بعمله. عمل الإنسان قليل. الله سبحانه وتعالى أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك نعم كثيرة، عملك هذا أيضا ما يقابل نعم الله عليك، فكيف بالجنة؟ ولذلك الجنة فضل من الله عز وجل، لكن عملك هذا من الأسباب التي تؤهلك لرضاء الجنة، لرضاء الله ودخول الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. القرآن يا إخوان فيه قراءات حتى وصلت القراءات إلى 10. فيه هنا المؤلف يقول فيه قراءتان، قتلوا وقتلوا، وكذلك تحسبوا وتحسبوا، وكلاهما من القراءات السبعية، من القراءات السبعية يعني الصحيحة. فربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحسبن. الخطاب هنا لمن؟ هل هو للرسول أو لكل إنسان قرأ هذا الكلام؟ كلها صحيحة. إن أردت الرسول عليه الصلاة والسلام فالخطاب له وأمته تبع له، وإن أردت أن الإنسان الخطاب لكل من توجه إليه من رسول أو غيره فكل الخطاب صالح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يأتي بكثير من الجمل وتكون صالحة لأكثر من معنى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحسبن، الخطاب هنا إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. فإن كان لكل من يصح توجيه الخطاب إليه دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه غيره بالتبع، فيكون المقصود قصدا أوليا بهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تبعا له. أما إذا قلنا إن الخطاب موجه لكل من يصح توجيه الخطاب إليه فهو عام، يعني فلا تحسبن أيها المخاطب، هذا على القول الثاني، أو لا تحسبن أيها النبي، هذا على الأول. لكن ما معنى تحسب ما معناها؟ لا تحسبن هنا الظن، هنا معناها الظن، يعني لا تظن أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولذا قتلوا في سبيل الله يشمل من قتله العدو ومن قتل حرفة للعدو. ربما أنه يتجهز، ربما أن الإنسان ارتد عليه سهمه في المعركة وهو يجاهد هذا أيضا مجاهد، لو ارتد سهمه على حامله فقتله هذا أيضا مجاهد في سبيل الله، ولذا يكون مقتولا في سبيل الله عز وجل. لكن ما معنى سبيل الله؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ما معنى سبيل الله؟ سبيل الله سبحانه وتعالى بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وذلك حين سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، الشجعان يحبون القتال، يحبون أن يقاتلوا، يقاتل حمية لأجل جماعتي وقبيلتي وما إلى ذلك، يقاتل رياء لأجل يقول للناس هذا الشجاع، هذا قائد جيد، هذا. يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام: أي يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء؟ وفي بعض الألفاظ يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم فقال كلمة جامعة مانعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن ما المراد بالذين قتلوا في سبيل الله؟ هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، لا شجاعة ولا حمية ولا رياء. ولذلك نعرف أن الشجاعة تحمل شيء الإنسان، تحمله شجاعته على أن يقاتل، لأن الشجاع يحب القتال، ما يخاف من الموت. وكذا من قاتل حمية وطنية أو قومية هذا أيضا ليس في سبيل الله. ومن قاتل لأجل الدفاع عن الديار فقط فقتاله مساو لقتال الكافر، حتى الكفار يقاتلون دفاعا عن بلادهم، لكن المسلم الذي يقاتل دفاعا عن بلده لأنه مسلم، أنا أدافع عن بلدي لأنه بلد إسلامي، أدافع عن بلدي لأنه عقيدته صحيحة، هذا أيضا في سبيل الله. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: يجب إذا وجهنا جيشنا للدفاع عن الوطن أن نقول: لاحظوا أنكم تدافعون عن وطنكم باعتباره وطنا إسلاميا، لا مجرد الوطنية، وإنما لأجل أنه بلد إسلامي، وطن إسلامي يحافظ على العقيدة الصحيحة. ولذا المؤلف رحمه الله يقول: من قاتل رياء، يعني معنى رياء ليرى الناس مكانه، هل هذا يقاتل في سبيل الله؟ لا، ليس في سبيل الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن ثلاثة ولم يجب عن كل واحدة بعينها، بل أجاب بكلمة جامعة مانعة لأجل أن تشمل حتى النيات الأخرى سوى هذه الثلاث. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله على رأسهم وأولهم شهداء بدر، ثم أيضا شهداء أحد، ثم أيضا الشهداء من المسلمين ومن المؤمنين في المعارك الأخرى. ولذا هذه الآية تكون عامة لكل الشهداء إلى يوم القيامة، لكن أول من يدخل فيهم الشهداء في بدر وفي أحد. ولذا عرفنا أن الذي يجاهد في سبيل الله يعني طريق الله، يعني الطريق الذي يوصل إلى طاعة الله عز وجل. ولذا الطريق قد يضاف أحيانا إلى المؤمن وقد يضاف أحيانا إلى الله، لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى سبيل المؤمنين، فهو يضاف إلى الله باعتبارين، باعتبار أنه واضعه، يعني أنت إذا تمسكت بالإيمان طاعة الله وطاعة رسوله هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى الله، هذا الطريق الذي يوصلك إلى الجنة، فهذا يضاف إلى الله باعتبارين، باعتبار أنه الله هو الذي وضع الشرع، فالله هو الذي وضع لك الطريق المستقيم الذي تطلبه من الله في كل ركعة، الطريق الذي يوصل إلى الله. وأيضا يضاف إلى المؤمنين باعتبار لأنهم هم الذين سلكوا هذا الطريق، هنا المضاف إلى الله باعتبار أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الدين، وأن هذا الدين يوصلك إلى الله عز وجل. فعرفنا معنى سبيل الله وأنه الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، وأن الجهاد لا بد أن يكون دفاعا عن الوطن الذي يحتمي فيه المسلمون، الذي يسكن فيه المسلمون، ومحافظة على العقيدة الصحيحة عند هؤلاء من إخواننا المسلمين. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا قاتل دفاعا عن نفسه أيضا هو شهيد، لو قاتل دفاعا عن ماله فهو شهيد، لو قاتل دفاعا عن أهله وحرمته فهو شهيد كما سأل. ولذا ديننا دين الإسلام يشجع على الشجاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل، جاءه رجل وقال يا رسول الله أرأيت لو جاءني رجل يريد أخذ مالي ماذا أفعل؟ قال لا تعطه مالك، لا تعطه مالك. قال إذا إن قاتلني قال قاتله، إن قاتلني قال قاتله، قال إن قتلني قال فأنت شهيد، قال وإن قتلته قال فهو في النار. فالإنسان يا إخوان يدافع عن أهله، يدافع عن نفسه، يدافع عن إسلامه، يدافع عن ماله. ولذا الدفاع غير الهجوم، نحن قلنا إن الجهاد نوعين هجوم ودفاع، فالهجوم لا بد أن يكون تحت راية إسلامية، تكون تحت رايتها وتنفذ أوامرها، لأن الإنسان إذا خرج وحده يخاطر بنفسه، لا بد أن يكون تحت راية إسلامية. ولذا ربنا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، قتلوا في سبيل الله أمواتا. ما هو الذي نصب أمواتا؟ مفعول ثاني، مفعول ثاني لتحسب، لأن حسب تنصب مفعولين. ولذا يقول العلماء، علماء اللغة العربية أصلهما المبتدأ والخبر، لكن كسى وأعطى تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. المهم أن مبتدأ أن أمواتا مفعول ثاني، ويقول أمواتا، ولذا بيّن ربنا قال بل أحياء. المعروف يا إخوان أنه إذا قتل الإنسان مات، صحيح ولا لا؟ فكيف يقال إنهم أحياء؟ المعروف أن الإنسان إذا قطع رأسه أو جرح أو ما إلى ذلك مات، فكيف ربنا سبحانه وتعالى يقول بل هم أحياء؟ المراد لا تحسبن أنهم إذا ماتوا انتهوا، بل هم إذا ماتوا انتقلوا إلى حياة أخرى أفضل مما فارقوه. فيكون المعنى لا تحسبهم ماتوا وانتهوا، لا، ماتوا وانتهوا لا، ليس الأمر كذلك، بل هم أحياء، ماتوا ميتة الدنيا لكنهم أحياء حياة أخرى تتميز عن الحياة الدنيا وهي خير وأفضل، انتقلوا إلى حياة أخرى وهي خير وأفضل. ولذا بعض من الناس يقولون إن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام حي ما مات. هو الرسول مات، الرسول مات، كيف الصحابة كفنوه غسلوه صلوا عليه؟ هذا مات، لكنه إذا صلى عليه أحد ربنا سبحانه وتعالى بكرمه يرد عليه. إذا صليت عليه وأنت في مصر اللهم صل على محمد، ربنا سبحانه وتعالى يرد عليه روحه ويرد عليك. وهكذا هؤلاء الشهداء أيضا أرواحهم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أكبر إخوان، في أجواف طير خضر، لما أنهم قدموا أنفسهم فداء للإسلام ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في أجواف طير خضر ترد أشجار الجنة. الله أكبر. والمؤمنين كلهم ولله الحمد، المؤمنين الذين وعد الله في آخر الآية أنهم أيضا لهم خير. نعم، المؤمنون الذين لم يكونوا شهداء أيضا أرواحهم في الجنة، لكن هؤلاء الشهداء تميزوا بهذه الطيور الخضر التي أرواحهم فيها. ولذا هناك فرق بين روح المؤمن وروح الكافر، لأن روح المؤمن تصعد إلى السماء ثم بعد ذلك تعود إلى صاحبها وتتجول كما تشاء، بعكس روح الكافر فإنها محبوسة، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الذي مات مات في هذه الدنيا، انتهى أجل في هذه الدنيا وانتقل إلى مكان آخر وهو عند الله عز وجل. ولذا يقول الله لا تحسبهم ماتوا وانتهوا، لا، ليس الأمر كذلك، بل هم أحياء، ماتوا ميتة الدنيا لكنهم هم أحياء حياة أخرى تتميز عن الحياة الدنيا وهي خير وأفضل. ولذا قال الله أحياء عند ربهم يرزقون. عند، يعني أنت إذا جاءك ضيف تقول عندي فلان، فهذا موجود عندك في بيتك أو قريب منك، فعند تفيد القرب من الله عز وجل. عند يعني تفيد القرب من الله عز وجل. وهو كذلك فإنه كما ورد في الحديث الصحيح عن أفضل المرسلين سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش. ولذلك هذه عندية خاصة يتميز بها الشهداء الذين قتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، يتميزون بالقرب من الله تعالى. ولذلك قال الله بل أحياء، المراد بذلك حياة أرواحهم. أما أبدانهم ماتت بلا شك، لكن أرواحهم حية حياة برزخية. ولهذا قال عند ربهم، وليست الحياة المطلقة التي هي كالحياة الدنيا، لأنها لو كانت الحياة الدنيا لم يصيروا قتلوا في سبيل الله، بل كانوا باقي ولما صح أن يدفنوا وهم فارقوا الدنيا ودفنوا، ولكنهم أحياء عند الله عز وجل حياة لا تشبه حياة الدنيا. ولذا قال الله عز وجل يرزقون. ما معنى يرزقون؟ يعني يعطون. الرزق هو العطاء، لأن الرزق في اللغة، لغة العرب، العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، يعني أعطوهم، يعني يعطون من رزق الله في الجنة حيث شاءوا. لكن هذا العطاء، هذا العطاء مقدمة للخير الكثير الذي يكون يوم القيامة، ولكنه هذا عطاء ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم عطاء، أما العطاء الأكمل فهو بعد البعث وبعد المحاسبة، ثم ينتقلون إلى الجنة ويكون هناك عطاء كامل للبدن والروح، للبدن والروح. أما هنا فهذا العطاء للروح فقط. ولذا يا إخوان يجب علينا أن نكرم الروح أكثر من البدن. كثير من الناس يكرمون البدن أكثر من الروح، وهذا خطأ. ينظف بدنه، يلبس أحسن الثياب، يأكل أحسن الأكل، لكن الروح لا تتعلق بالله ولا تتعلق بطاعة الله ولا تفكر في معرفة الله ومعرفة رسوله. يجب على المسلم أيها الإخوة أن يهتم بالروح قبل الاهتمام بالجسد. لا يمنعك أحد أن تهتم بجسدك، لا تهتم بجسدك ما فيه إشكال، لكن الاهتمام الأول بالروح. لماذا؟ لأن الروح هي الباقية. الجسد يفنى، يأكله التراب إلى أجساد الأنبياء وأجساد بعض الشهداء، أما كل الأجساد تفنى ولم يبقى إلا حاجة صغيرة مثل حبة الشعيرة، عجب الذنب، والباقي كله يفنى. فما أما الروح ما تفنى. الروح منذ أن تأتي في الإنسان وعمره 4 أشهر في بطن أمه فهي حية، وإذا جاء الموت تفارق الروح والجسد ثم تعود إليه بعد ذلك. فهذا النعيم أيها الإخوة، النعيم للروح هنا، والنعيم للروح والجسد يكون بعد البعث. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى يرزقون، ولذا المؤمنون ومنهم الشهداء أيضا لهم نعيم في القبر، نعيم في القبر، نعيم عظيم. ولذا النعيم في القبر يفسح له مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها. لكن كما قلنا لا يتمتع التمتع الكامل، كذلك الأرواح لا تتمتع التمتع الكامل في وجودها في الجنة، إنما يكون التمتع الكامل بعد البعث حين تلتقي الأرواح بالأجساد، اللقاء الذي لا مفارقة بعده. ما في موت، ما في موت إلا الموتة الأولى، الموتة الأولى فقط. فإذا رجعت الروح يوم القيامة ما فيه موت، إما نعيم مؤبد وإما عذاب مؤبد، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء فرحين بما آتاهم الله من فضله. كيف لا تفرح هذه الروح؟ كيف لا يفرح؟ ولذا ابن قيم الجوزية له كتاب اسمه الروح، يتكلم عن الروح كلام جيد، لكن بعض الآثار التي يذكرها لم يصححها أهل الحديث، قالوا إنها آثار ضعيفة. ولذا يتكلم عن الأرواح أنهم يجتمعون ويتساءلون، وأيضا إذا أتاهم ميت روحه طيبة يسألون هذه الروح كيف تركت أولادنا، كيف أولاد فلان، كيف. فإذا رأوهم صالحين قال ولله الحمد، هؤلاء يحافظون على صلاة الجماعة، هؤلاء أعمالهم طيبة، يفرحون. وإذا رأوهم غير ذلك يحزنون. فهؤلاء أيضا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح تكلم أيضا الأرواح، يقول إنها تجتمع في المقبرة، أرواح الصالحين تجتمع في المقبرة، أما أرواح غير ذلك فلا تجتمع، نسأل الله العافية. ولذا يقول فرحين بما آتاهم الله من فضله. الفرح ضد الحزن، يعني الفرح أو السرور كلها واحد أو قريب من بعض، والمعنى أنهم مسرورون بما آتاهم الله من فضله. ولذا قال فرحين، يعني منصوبة على الحال، ولكن هل هي حال من الضمير المستتر المستتر في أحياء، بل أحياء أي حال كونهم فرحين أو حال من الظرف عند ربهم، كلها قريبة من المعنى ولا يختلف إن شاء الله، أو حال أيضا من نائب الفاعل في يرزقون، كل هذا جائز والمعنى لا يختلف اختلافا كثيرا، لكن هؤلاء فرحين بما آتاهم الله أي بالذي أعطاهم من فضله، لكن ربنا لم يبين الذي أعطاهم، أتى به مجملا. لماذا؟ لأنه ذكر مفصلا في آيات أخرى، ولذا آيات القرآن بعضها يفسر بعض، ومن أحسن التفاسير هو تفسير الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان الذي يفسر القرآن بالقرآن، ولذا ربنا قال فرحين بما آتاهم الله يعني يفرحون بما أعطاهم الله، وفسره أيضا في آيات أخرى بعد دخول الجنة ويوم القيامة، وآتاهم أعطاهم من فضله. ما معنى الفضل؟ ما معنى الفضل؟ الزيادة، الفضل الزيادة، والمراد بالفضل هنا ما تفضل الله به عليهم من النعيم الذي لم يكن يخطر على بالهم. ومع ذلك هذا النعيم، الإنسان إذا كان في نعيم يتفقد أحواله ويتفقد إخوانه، وأينهم؟ أين ذهبوا؟ أين؟ ولذا هؤلاء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وهذا إن شاء الله إكمال الآية، درسنا القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا، أو اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.